بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحيي فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير في هذا المجلس المبارك ضمن سلسلة الدروس المهمة لعامة الأمة في كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ومعنا الدرس 12، وهو في أحكام الوضوء والآداب الإسلامية. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الدرس 12 شروط الوضوء، وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. فليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء الخير لإخوة أفاضل اجتمعوا في بيت بيوت الله يتفقهون في دين الله، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم والقائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يملك الجميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. أما موضوع الدرس فكما سمعتم أنه يتعلق بالوضوء، والوضوء هو الطهارة، وهو شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور. فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي النظافة، لأنه ينظف الأعضاء الظاهرة التي تكون عرضة للتلوث. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع هذه العبادة بما يترتب عليها من النظافة الحسية ومن النظافة المعنوية. فالنظافة الحسية من الأدناس والأحداث، والنظافة المعنوية من الذنوب والخطايا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعلكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فذكر سبحانه في هذه الآية الطهارة الصغرى، وهي الوضوء، بقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر بعد ذلك الطهارة الكبرى من الجنابة في الحدث الأكبر، ثم ذكر بقوله فإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم ذكر البدل عن الماء في التطهر لفقده أو للعجز عن استعماله، فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن المريض مظنة العجز عن استعمال الماء لأنه قد يزيد في مرضه أو يؤخر براحه، والمسافر مظنة فقد الماء، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. المراد بالصعيد فلم تجدوا ماء أحسن فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد بالصعيد وجه الأرض أيا كان، على قول لجماعة من أهل العلم رحمة الله عليه، فحيثما احتاج المسلم إلى التيمم تيمم مما يريه من وجه الأرض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى القول الآخر المراد به التراب الذي له غبار هو تراب الحرب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبين سبحانه أن التطهر بالتيمم إنما يكون بفرضين، مسح الوجه ومسح ظاهر الكفين أو مسح اليدين، وبينت السنة أن المراد بذلك ظاهر الكفين، وبين سبحانه الحكمة من تشريع الطهارة ومن التيسير، فيسر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى لا يجعل على أهل الإيمان حرج، وشرع الطهارة من أجل أن يطهره من الأنجاس والأرجاس، وهذا من تمام نعمته سبحانه وتعالى، وحق النعمة أن تشكر وحق المنعم أن يذكر ويشكر. فلنبدأ الآن في الوضوء. الآية الكريمة وضحت فروضا، وأن الوضوء يتحقق بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وجاءت السنة ببيان تفصيل ذلك قولا وفعلا، لأن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الذكر ليبين للناس ما نزل إليه، ولقد بين صلى الله عليه وسلم كل ما نزل إليه وما تحتاج الأمة إليه من عهده صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله بأمره، فترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أحد، ومن ذلك الوضوء، فإنه صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه رضي الله عنهم مرارا وتكرارا، توضأ فأحسن وأسلم وكمل، وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وفي رواية يقبل فيهما بقلبه على ربه
إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم تفصيلا وإجمالا، فحدث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتي بثور يعني بإناء من حجارة فأفرغ على يديه، أكثر من الإناء أفرغ على يديه فغسل كفيه، فدل ذلك على مشروعية غسل الكفين عند الوضوء وقبل الوضوء يغسل كفيه، وهذا من كمال النظافة. فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الإناء بل أفرغ عليهما منه فغسل كفيه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فأخذ بها ماء فمضمض واستنشق ثلاثة، فأخذ بعض الماء الذي في يده فأدخله في فيه ومضمض يعني أدار الماء في فيه ثم مجه، واستنشق أدخل الماء في أنفه وجذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي الرواية الأخرى استنثر لأخرج الماء من أنفه من النفرة وهي طرفة وهي طرف الأنف، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، مضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث أكف، يقسم الكف بين الفم والأنف، ثم أدخل يده في الإناء وأخذ ماء فغسل وجهه، والوجه في الوضوء يرجع فيه للغة، والمعنى أنه غسل الوجه من أعلاه وهو منابت شعر الرأس المعتاد، أول منابت شعر الرأس من جهة الوجه إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فغسل صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاث مرات، ثم أدخل يده في الإناء وغسل يده اليمنى من طرف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى كذلك ثلاث مرات يعني غسل الكف والذراع إلى المرفق، وإلى هنا بمعنى مع إلى في الحديث بمعنى مع، وهكذا في الآية في وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع يعني أن المرفق داخل في العضو المغسول، ولهذا يعبر الفقهاء رحمة الله عليهم هناك يقولون الحد داخل في المحدود، وجاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقه. ثم أدخل يده في الإناء وأخذ بها ماء وبل يديه ومسح بهما رأسه، في حديث عثمان رضي الله عنه مسح بهما رأسه ولم يفصل، في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم أدبر بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الحد إلى المكان الذي ابتدأ منه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم رأسه في المسح، ودلت الأحاديث على أن مسح الرأس مرة واحدة، وعلى أن من الرأس الأذنين،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بيديه بعد أن مسح بهما رأسه، لم يأخذ لهما ماء جديدا. وهذا هو المشهور عند أهل العلم من الروايات المبينة لحديث لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية شاذة أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، ولكن هذه لم تصح عند المحققين من العلم، وفيها شذوذ لمخالفتها الأحاديث الصحيحة. ثم غسل رجله اليمنى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبين، وهنا نفس ما قلناه في غسل اليدين، فإلى بمعنى مع في الآية وفي الحديث، لأن الحد داخل في المحدود. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجله اليمنى مع الكعب، والكعب هو العظم الناشئ في نهاية الساق ما يلي الرجل. ثم غسل اليسرى كذلك ثلاث مرات. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أعضاء الوضوء، فغسل اليد أو اليدين مرتين، وغسل الرجلين ثلاثا، والعكس، مما يدل على السعة في الأمر، وأن الغسل ثلاثا أكمل، وثنتين دونه في الكمال والفضل. غسل ثلاثا أكمل وأفضل، وثنتين دونه في الكمال والفضل، وهو كامل وفاضل لكن دون الأول، وواحدة تجزئ وهي دون ثنتين في الكمال والفضل. فهذا العمل منه. وأما الرأس فاتفقت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه مرة واحدة، غير أنه أقبل بيديه وأدبر، بدأ هكذا ثم رد يديه المكان الذي بدأ منه، ثم أدخل السباحتين في أذنيه، ووضع الإبهامين على ظاهر أذنيه، وأدارها هكذا. فهذا مما اتفقت عليه الأحاديث، التعدد في غسل الأعضاء، تعدد المرات إلى ثلاث، وإفراد مسح الرأس مرة واحدة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تفسير وبيان لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد على الوجه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وجاءت الروايات الأخرى أنه كان يخلل لحيته، ذلك لأنه فصلب كان كثيف اللحية، فكان يخللها بأصابعه وهي مبلولة، ودلت على أن الشعر الخفيف الذي تظهر منه البشرة تغسل البشرة فيه، ما يكفي التخليل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية بفعله وبقوله، حيث أرشد أصحابه في مناسبات كثيرة إلى إسباغ الوضوء، إلى إسباغ الوضوء والإحسان في الوضوء، وأن الأمة تدعى يوم القيامة يدعون غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فقد ظلم نفسه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قبل الظهر لم يصبها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ما يدل على أنه أرشده إلى أن يعيد الوضوء، وهذا محمول على طول الفصل بين وضوئه وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لي ما جاء في الآية، واستفاد أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم من الآية الكريمة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لها والقول كذلك أنه لا بد من الترتيب في الوضوء في الأعوام. دليل ذلك أن الله تعالى أدخل الرأس وهو ممسوح بين أعضاء الوضوء وهي مغسولة، فدل على أنه لا بد من الترتيب. وكذلك فهموا وجوب الموالاة بحيث لا يطول الفصل بين غسل عضو والذي يليه أو الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل الفصل بل والى وضوءه متصلا وبوقت وجيز حتى أنهاه وأتمه، فاستفادوا الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء من سياق الآية ذكرها مرتبة حتى أدخل الممسوح بين المغسولات، ومن ذكرها متوالية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرم هذا التوالي مرة واحدة، فلم يقدم غسل عضو عن الذي قبله ولم يؤخر غسل عضو عن الذي قبله مدة طويلة. وطالب العلم خاصة والمسلم عامة ينبغي له أن يعنى بمعرفة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيان لما أنزل إليه من ربه، ولأنه يتحقق به المراد وينال به الفضل والثواب. أما التفصيلات أن هذا فرض وهذا شرط وهذا سنة، فهذا لا يكون في أول الأمر، وإنما ذكر العلماء رحمة الله عليهم هذه التفاصيل من أجل أن يبينوا ما هو واجب لا يحل تركه ويختل الوضوء بتركه، وما هو مستحب وما هو مستحب، وبين الواجبات أيضا ما هو أوجب وما هو دون ذلك. فأنت لأول وهلة ينبغي لك أن تتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرق بين الفرض والواجب والسنة، وإنما تحتاج إلى التفريق بعد الوضوء إذا حصل خلل فيه، هل هذا الخلل يؤثر في الوضوء فيبطله أم أنه أمر سهل ينقصه نقصا لا يخل فيه؟ هذا الذي تحتاج إليه فيما بعد إذا حصل خلل. أما أول أمر الذي ينبغي لك أن تعنى بمعرفة صفة وضوء النبي، ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من أصحابه أمامه ليريهم هذه العبادة العظيمة، وتوضأ الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عثمان رضي الله عنه أمام الصحابة والتابعين حتى يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تقولون إنه لم يذكر هنا الاستنجاء، والشيخ حفظه الله ذكر في رسالته وتقسيمها في الوضوء أن الوضوء يكون بعد استنجاء أو استجمار القبل، فلماذا لم يكن هذا متصلا ولم يذكر الاستنجاء أو الاستجمار في الآية قبل فروض الوضوء، ولم يرد في الأحاديث التي توضح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الاستنجاء أو الاستجمار إنما يكون بعد قضاء الحاجة، لأنه يراد منه تطهير محل الخارج من الأذى. هذا المراد من الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء إزالة أثر الخارج بالماء وهو أبلغ في التطهير، والاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة أو ما يقوم مقامها من مناديل أو غير ذلك. فالاستنجاء مرتبط بقضاء الحاجة، وقد يكون في فصل طويل بين قضاء الحاجة وبين الوضوء، ولهذا يذكر الاستنجاء مع الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، لأنه يكون معه الخادم من أصحابه رضي الله عنهم، فيطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر الماء الإداوة التي فيها ماء وأن يتبعه، فيذهب صلى الله عليه وسلم ويبعد حتى يتوارى عن الأنظار فيقضي حاجته، ثم يستجمع، ثم يأتي فيصب عليه الصاحب الماء ليتوارى. وأحيانا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة معه ليستنجي بالماء مباشرة. ولهذا الفقهاء رحمة الله عليهم فصلوا، فجعلوا باب آداب قضاء الحاجة منفصلا عن الوضوء، ليعلموا الناس هذه الآداب التي لا بد منها حتى تتحقق الطهارة قبل ذلك، ثم ينقلونهم إلى بيان الوضوء الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما ثابت، الاستنجاء والاستجمار كلاهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الاستنجاء في بعض الأحوال، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الاستجمار في بعض الأحوال، مما يدل على الصحة. والاستنجاء معلوم أنه يحصل بالماء التطهير أبلغ من ما يحصل بالحجارة، ولذا جاء التفصيل في الاستجمار، وأنه لا بد أن يكون بشيء طاهر مباح، فلا يكون بعظم ولا روث، ولا بد أن يكون بثلاث مساحات فأكثر، وإذا احتاج إلى أكثر بنى على وتر. فهذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ إذا أذن للصلاة، في الغالب أن يتوضأ إذا أذن للصلاة، فإذا أذن للصلاة سعى في الوضوء، وكان يكون هو أصحابه رضي الله عنه في المجلس، فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء، مما يدل على أنه لا يجب الوضوء إلا بعد دخول الوقت، لا يجب الوضوء إلا بعد دخول الوقت. وإذا كان على وضوء قبل الوقت فلا بأس أن يصلي بذلك الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وتوضأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، مما يدل على السعة في الأمر، وأنه يجوز أن يصلي المسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد إذا كان لم يترك الوضوء، وأن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة لما في الوضوء من الفضل، وذلك أنه عبادة مستقلة وتتحات معه الخطايا من أعضاء الوضوء حتى تتحات من أشفار العينين ومن تحت الأظافر ومن أطراف اللحية، وأنه يكون نورا لصاحبه وغرة يوم القيامة. ومما جاءت به السنة أنه يشرع للمرء أن يتوضأ للصلاة في بيته، وأن يأتي إلى الصلاة وهو متطهر، فإن ذلك أكمل في ثوابه وأعظم لأجله. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره للمسلم إذا توضأ ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها قبيحة، فدل على أنه ينبغي أن يراعي المسلم أن يأتي إلى الصلاة متطهرة، لأن المشي إلى الصلاة صلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ولهذا قال إذا سمعتم الإقامة فلا تأتون، أو إقامة الصلاة فلا تأتون إليها وأنتم تسعون بل ائتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقط. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس ويتساهلون فيه. وذكر الشيخ حفظه الله أن من شروط الوضوء الإسلام، ذلك لأن الكافر لا يقبل منه وضوء ولو توضأ، لأنه غير مقبول العمل، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأن من شروط الوضوء دخول الوقت في حق من حدثه داخل، من حدثه داخل، وهما صنفان. الصنف الأول من عنده استطلاق بول أو غائر أو ريش، هذا يكون بسبب أمراض طارئة أو حوادث نازلة بالشحر، فقد يكون من الناس نسأل الله العافية من يكون عنده استطلاق دائم في رخاوة أعضاء ومخرج البول أو الغائر، فلا يكون عنده استطلاق دائم، يكون دائم خروج البول أو الغائط أو الريش، فهذا لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، لأن هذا من تقوى الله، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والصنف الثاني المرأة المستحاضة التي يكون معها لا نزيف غير الحيض، وإنما هو نزيف طارئ وهو انفجار عرق أو وجود قرحة في الرحم أو في الطريق إلى الرحم، فمن كان بهذه الصفة لا يجوز له أن يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها. أما إذا كان مقصود الوضوء مس المصحف أو صلاة نافلة فيتوضأ حين يريد ذلك.
قد شرح الشيخ بعض فروض الوضوء. الدرس 13، وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
يعني إن الفم والأنف من الوجه في حكم الظاهر، فهما في حكم الظاهر فيغسلان مع الوجه، ودلت السنة على أنهما قبل الوجه في الغسل، ودلت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض أولا واستنشق ثانيا، غير أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الواحدة، وفعل ذلك 3 مرات في 3 غرفات. نعم.
وغسل اليدين إلى المرفقين.
وفهمنا غسل اليدين وأن المراد الكف والذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويدير الماء على المرفق لابد. نعم.
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
وعرفنا كيفية مسح الرأس، أنه أدخل يديه في الإناء وبلهما بالماء ثم وضعهما على أعلى جبهته ثم أدبر بهما إلى قفا الرأس إلى العلبة، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم أدخل السباحة في أذنيه وجعل الإبهام على ظاهرهما وأدارهما. نعم.
وغسل الرجلين إلى الكعبين.
فهمنا أن الكعبين داخلان في الغسل، لأن الحد داخل في المحدود، فإلى بمعنى محكم الفقين. ومما جاءت به السنة أيضا تخليل الأصابع اليدين والرجلين، وهذا من باب الكمال، وإلا في الأصل أن الماء ينزل بينهما بين الأصابع، لكن من باب الكمال والفضل أن يخلل. نعم.
والترتيب والموالاة.
والترتيب فهمنا أنه أخذ من إدخال الممسوس وهو الرأس بين المغسولين وهما اليدان والرجلان، فأخذ الترتيب من هذا ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم غسل عضو على الآخر، ولم يؤخر، يعني لم يقدم غسل عضو على الذي قبله ولم يؤخر الذي قبله إليه يجعله بعده. وهكذا الموالاة حيث لم يفصل بين غسل الأعضاء فصلا طويلا، ويقدره أهل العلم بأن لا ينشف العضو السابق في الأحوال المعتادة حتى يغسل اللحم، أما إذا كان في شدة حرارة أو شدة هبوب ريح فلا يضر أن ينشف العضو. نعم.
الموالاة.
والموالاة كما سبق أنها من الولاء، نجعل كل عضو بعد الذي قبله ولم يطل الفصل بينه. وقوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأرجل هنا منصوبة عطفا على اليدين إشارة إلى أنهما تغسلان كما تغسل اليدان، وفيه قراءة بالخفض بالجر وأرجلكم، وهنا تكون معطوفة على الرأس وأنهما تمسحان كما يمسح الرأس. وقد بين أهل العلم أن المراد بقراءة النص غسل الرجلين إذا كانتا عاريتين، والمراد بقراءة الخفض مسحهما إذا كانتا في الجوربين أو الخفين. نعم.
الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء، وهي ستة.
النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات التي يحصل بها بطلان الوضوء ولا تصح الصلاة به. فالوضوء إذا تحقق وجد على الصفة الشرعية لا يجوز إبطاله إلا بدليل شرعي على أن هذا الشيء مبطل الوضوء، ليس بالأهواء ولا التخرصات. فلا يحل لنا أن نقول لشخص بطل وضوءك إلا بحجة، ولا يحل للواحد منا أن يبطل وضوءه أو يقطع صلاته إلا بحجة، لأن هذا دين ولا بد من الحجة على العمل في الدين، لا بد من الحجة والبرهان. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهان. فلهذا ينبغي أن يعرف ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه، يعني القراقر والريح، فيخيل إليه أن وحده، فقال له لا ينصرف حتى يسمع صوتا يعني الضراب أو يجد ريحا يعني الكسى، والمعنى حتى يستيقن بطلان الطهارة، لا ينصرف لا يقطع صلاته حتى يستيقن بطلانها بوجود الحدث. فلا يحل أن يقطع بمجرد الظن والوسوسة، لأن هذا من كيد الشيطان، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
وهي ستة: الخارج من السبيلين.
المبطلات النواقض ستة يقول الشيخ حفظه الله. الأول الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والزبر. فالخارج من السبيلين أنواع: الغائط من الدبر، وكذلك الدود قد يخرج، وقد يخرج الدم أيضا، والقبل يخرج منه البول ويخرج منه المذي وهو سائل رقيق يشمل الصمغ، يكون عند المداعبة، مداعبة الرجل لأهله، أو التكسير في الجماع. والثالث الوجه، وهو سائل أبيض خفيف كأنه حليب مخلوط بالماء. فالمذي والوجه والبول وكذلك المني كل هذه ناقضة الوضوء، إلا أن المني يوجب الغسل، وهذه الثلاثة البول والوجه والمذي توجب الوضوء. الحيض عند النساء كذلك، الاستحاضة أيضا في النزيه، كل هذه من نواقض الوضوء. كذلك الريح من الدبر وقد تخرج من القبل أيضا، فكل هذه نواقض الوضوء. فالخارج من السبيلين ناقض الوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو دما أو غير ذلك ما هو من جنسها، كل هذه ناقض الوضوء. أما لو كان الإنسان عنده باسور مثلا وفتحته خارج حلقة الدبر، فإذا خرج الدم من هذا الباسور فإنه لا ينقض الوضوء، لأن في هذا خلاف، والراجح أن خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراح في سبيل الله وما كانوا يؤمرون بإعادة الوضوء أو تجديد. فدل على أن السعف الدم إذا كان خارجا من غير السبيلين. بعض أهل العلم يقول إذا كان الدم فاحشا يعني كثيرا فيتوضا منه، هذا على وجه الاستحباب والاحتياط. فالمقصود أن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء، لكن المذي والودي والمني والبول والغائط كل هذه توجب الاستنجاء أو الاستجمار. أما الريح فلا توجب الاستنجاء ولا يجوز الاستنجاء من الريح أو الاستجمار منه، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، ومن رأى وجوبه أو لزومه شرعا فإنه يعذر تعذيرا يردعه، كما فصل ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهل الاستنجاء من أجل خروج الريح هذا بدعة وسوسة. نعم.
والخارج الفاحش النجس من الجسد.
الخارج الفاحش النجس من الجسد يراد بهذا أمران، الأول الدم كما سمعتم، إذا كان فاحشا كثيرا فإن جماعة من العلماء رحمة الله عليهم رأوا أن الوضوء أو إعادة الوضوء أحوط، بعضهم قال تستحب، وكما ذكرت لكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحة في سبيل الله ويصلون بدماء ولا يؤمرون بتجديد الوضوء أو إعادة هذا ما يشق. والثاني من الخارج فاحش عقي، إذا تقيأ الإنسان فهذا يستحب الوضوء منه، وقال بعض العلم بعدم استحباب لعدم الدليل صحيح الدال على ذلك. نعم.
وزوال العقل بنوم أو غيره.
زوال العقل ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث، لأن الإنسان إذا زال عقله ما يدري ما يحدث له، فلذلك إذا خفي الحكم أقيمت مظنته مكان، مظنته مكان. فلذلك إذا غاب عقله بنوم مستغرق أو بإغماء أو بجنون ثم عاد إليه باليقظة أو بالعقل أو الصحو فإنه يعيد وضوءه.
نعم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل.
مس الفرج المراد أن يمس عورته قاصدا، أن يمس عورته يعني ذكره وأنثيه وحلقة دبر، فإذا مس هذه الأشياء بيده قاصدا فهذا ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، وهو الراجح لحديث بسرة
إذا أخذ أحدكم بيده فرجه فيتوضأ. وقال بعض أهل العلم أنه لا ينفذ الوضوء لحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك أي قطعة منك، ولكن الراجح ما أعلم وجوب الوضوء إذا أقضى بيده قاصدا، أما إذا كان بغير قصد فلا يلزم الوضوء، وإذا كان من وراء حائل من وراء الثوب والسراويل فلا يلزم الوضوء، وهكذا لو كان من وراء منديل أو كيس بلاستيك أو غير ذلك فلا يلزم. نعم.
وأكل لحم الإبل،
أكل لحم الإبل أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، ذلكم لأنه كان صلى الله عليه وسلم في أول أمر يجدد الوضوء يتوضأ من أكل ما مست النار، يعني ما طبخ بالنار سواء كان خضروات أو لحم أو غير ذلك، ثم كان آخر الأمرين منها السلام عدم الوضوء مما مست النار، فأخذ جماعة من أهل العلم بعموم هذا الخبر وقالوا إن لحم الجزور إذا أكل مطبوخا فلا يوجب الوضوء، وهكذا إذا أكل نيئا. وقال آخرون بوجوب الوضوء من لحم الإبل خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، حديث صحيح مسلم. وهذا يعتبر مخصصا للحديث السابق كان أحسن أمرين من سعد وهم ما مسك النار، فدل على أنه يتوضأ من لحوم الإبل خاصة، وهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أخذ به المحققون وجماهير أهل العلم فأوجب الوضوء من أكل لحم الجزور، وبقي جماعة منهم على القول السابق وعدم الوضوء لأنه قول الشافعي رحمه الله عليه حيث لم يبلغه أو لم تثبت عنده صحة حديث أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، وقال إذا صح حديث ثمرة قلت به، وحديث ثمرة في صحيح مسلم، فمقتضى قول الشافعي ومذهب الشافعي أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، لكن جماعة من أتباعه بقوا على قوله ولم يعنوا بقوله إذا صح أو لو صح لثمرة قلت به. وعلى أي حال فالوضوء من أكل لحم الجزور واجب لثبوت الدليل على وجوبه وأن لحم الجزور ناقض الوضوء. نعم.
والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
الردة عن الإسلام هي الخروج من الدين إما بالوقوع في الشرك دعوة غير الله معه أو صرف شيء من حق الله كالذبح والنذر لذلك أحد من الخلق، أو بإنكار وجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقاد حل ما حرم الله أو اعتقاد تحريم ما أحل الله، فكل هذه الأمور من نواقض الإسلام. مثل ذلك السحر ونحو هذا من نواقض الإسلام، فكل نواقض الإسلام مبطلة للأعمال، والوضوء من جملة الأعمال، فمن ارتد عن دينه ثم تاب يجدد وضوءه لأنه قد يكون في لحظة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سماحته حفظه الله تعالى تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والوقت عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك من شهوة أو من غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة.
أراد حيره الله أن ينبه على هذين الأمرين، لأنه في المذهب رواية مشهورة أن مس المرأة ناقض الوضوء، مس المرأة بشهوة ناقض الوضوء، وعندها بعض أهل العلم مس المرأة مطلقة ناقض الوضوء، وما أخذهم في ذلك أو دليلهم على ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فقالوا أن هذا دليل على نقض الوضوء بمس المرأة وخصوصا مع الشهوة. والصحيح أن هذا في موجبات الغسل لا في موجبات الوضوء، لأن قوله تعالى لا مستم النساء فيها إشارة إلى المفاعلة تكرار اللمس وما يكون مداعبة الرجل لامرأة عند الجماع، فهذا كناية عن الجماع، فدل على أنه في موجبات الغسل لا في موجبات الوضوء. ثم إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمس المرأة من النساء، يمس بدنها يدها غير ذلك، بل قبل بعض نسائه وخرج وصلى ولم يتوضأ، والقبلة أبلغ من مجرد اللمس، فدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء ناقض منه، خرج منه مذي أو مني، فإذا خرج مني انتقض الوضوء احتاج إلى إعادته، وإذا خرج المني احتاج إلى غسل أكبر من الوضوء. فكون صلى الله عليه وسلم يمس الواحد من النساء بل يقبله ويخرج يصلي يدل على أنه أن مجرد اللمس أو القبلة لا تنقض الوضوء إلا إذا وجد الناقض، إذا خرج المذي أو المني، وهذا ثابت عن صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين. أما تغسل الميت فكانت رواية في المذهب أنه يوجب الغسل أيضا، إن ورد في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن هذا الحديث في سنده مقال لأهل العلم، ومن قال بصحته قال باستحباب ذلك لا بوجوبه، لأنه لم يجد دليل على الوجوب، فلذلك إذا توضأ احتياطا واستحبابا فلا بأس، أما أن يعتقد وجوب ذلك فلا لعدم الدليل. وكما قلنا أن الطهارة إذا تحققت على الصفة الشرعية لا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي. نعم.
الدرس الخامس عشر الأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة.
ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء على أوليائه المتقين وحزب المفلحين وجنده الغالبين، ذكرهم بجميل الصفات وجميل الأعمال وكريم الأخلاق، فمن ذلك قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يتقون في السراء والضراء وتظلم الغيظ والعافية عن الناس الله يحب المحسنين لا يعلم. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، فذكر سبحانه هذا وذكر في صفات المؤمنين المفلحين والناجين من عذاب الله فائزين به الجنة أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون بشهاداتهم قائمون، فدل على أن هذه أخلاقا مرعية وجه إليها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعد أهلها بكريم ثوابه، وأثنى على أوليائه بها، وبين علو درجتهم التحققوا بها واتصفوا، وكانت صفات كانت صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم هو الإمام في هذه الخصال الجميلة والأخلاق الجليلة، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الأمين العظيم الأمانة الذي اشتهرت أمانته وصدقه حتى أقر بها خصومه وصدقوا قوله وأتمنوه على أموالهم، ما أما بينهم من العداوة، ولكن منعهم من الاستجابة له الكبر والعناد والشح في أمور الدنيا. والله تعالى قال لأهل الإيمان: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. وأخبر أن المؤمن يطبع على الخلاف كلها ما عدا الكذب والخيانة، ليست من أخلاق الإيمان، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم الكذب والخيانة من أخلاق أهل النفاق. فلذا ينبغي للمؤمن أن يعنى بالصدق، الصدق مع ربه بإخلاص العمل لوجهه، إخلاص العمل له ابتغاء وجهه لذلك، فيكون صادقا مع ربه، لا يعبد ربه رياء ولا يعبد ربه تصنعا للناس، بل يعبد ربه مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا صدق، أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه، يعلم الله ذلك من قلبك، فتكون صادقا مع ربك وتكون محافظا على أمانتك، ومن ذلك الغسل من الجنابة، ومن ذلك الوضوء، ومن ذلك حفظ الصيام والمفطرات. من الذي يعلم إذا أحصلت بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وبين سبحانه ثواب الصدق بقوله الصادقين والصادقات، إلى قول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبين ثواب أداء الأمانة بقوله والذين هم لأماناتهم عليهم راعون، إلى قوله أولئك هم الواردون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولا يخفى ما في ذلك من الإغراء بالتزام هذه الأخلاق الكريمة والتحلي بها. نعم.
والعفاف والحياء والشجاعة والكرم.
العفاف أن الإنسان ما يتطلع لما في أيدي الناس، بل يستغني بفضل الله تعالى عليه، فيكون متعففا لا يسأل ولا يلوح السؤال، بل يستغني ويصبر، كما قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وكذلك يكون أيضا عفيفا عن الفواحش، عن الزنا وشبه من المنكرات، فيكون متعففا عن ذلك في علمه بأن هذه من الفواحش الموبقة التي توبق عليه الإثم، ومن ثم تغمسه في النار إلا أن يتوب. نعم.
والحياء والشجاعة.
وكذلك الحياء خلق يبعث على الانكسار والخجل من مقارفة ما يخالف الشرع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء من أخلاق المرسلين الصديقين الصالحين، فلذلك ينبغي أن يكون المسلم حيا، فلا يكون فاحشا ولا بذيئا، ولكن لا يمنعه الحياء من الفقه في الدين، أنه لا ينال العلم مستح ولا متكبر، وأن الله تعالى لا يستحي من الحق. إذا أراد الأمر المرء إذا أشكل عليه شيء من دينه ولو كان ما يستحى منه في الطهارة أو في غير ذلك أو الجماع أو غير ذلك فليسأل ولا يستحي، إن هذا أمر لا بد منه. وكان علي رضي الله عنه رجلا مذاء، يعني كثير المذي، وهذا كثير المذي تدل على الفحولة وقوة الشهوة. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة علي رضي الله عنه، قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد، فسأله فقال فيه الوضوء. فما منع علي رضي الله عنه الحياة من أن يسأل عن أمر أشكل عليه في طهارته غير أنه لم يباشر ذلك بنفسه بل أوصى غيره حصله المقصود. نعم.
والشجاعة والكرم والوفاء
كذلك الشجاعة هي الإقدام على أداء ما ينبغي شرعا وما يحتاج إليه المرء من أمور مباحة، فلا يكون جبانا تحديدا بل يكون مقداما قويا حتى يحقق مراده بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام احفظ على ما ينفعه واستعن بالله. والشجاعة تكون في قتال العدو وتكون في قول الحق وفي مواجهة المبطل لرد باطل، كل هذا من الشجاعة المحمودة. أما الشجاعة التي هي من قبيل التهور حيث يلقي المرء بنفسه إلى التهلكة ويقتل نفسه دون مبرر شرعي دون نظر للقواعد الشرعية فهذا تهور وجنون، وإنما الشجاعة هي الالتزام على الأمر المشروع الذي يتحقق به رضوان الله تعالى وتنال به المصلحة في الدنيا والآخرة ولا يعارض حكما شرعيا. نعم.
والكرم والوفاء
والكرم كذلك هو السخاء، ويكون بطلاقة الوجه وطيب القول وبذل الفضل، وأن الإنسان ينفق ثقة بالله عز وجل، ينفق حيث يشرع الإنفاق ثقة بالله تعالى وتوكل عليه، أنفق بلادا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ابن آدم أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالإنفاق في وجوه الخير في الأمور المباحة ثقة بالله وتوكل عليه هذا من الكرم ومن أخلاق المرسلين والنبيين والصديقين. نعم. ولذلك جادوا بأنفسهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
والوفاء والنزاهة من كل ما حرم الله
فيه الوفاء بالعهد والوعد، فإذا وعدت أوفيت، فهذه من أخلاق الإيمان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما أنفقتم من شيء من النذر فإن الله يعلمه، يدخل في ذلك الأضحية، يدخل في ذلك هدي التطوع، يدخل في ذلك الوفاء بالعهود، يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك الوعود إذا وعدت أمرا مباحا فمن الأخلاق الكريمة أن تفي به، ومن خصال النفاق أنه إذا عاهد غدر إذا وعد أخلف. مع الأسف أن هذا يوجد اليوم في كثير من المسلمين، وما ذلك إلا لنقص الفقه في الدين ولقلة مجالس الذكر التي تحلم بها القلوب. نعم.
والنزاهة عن كل ما حرم الله.
نعم. النزاهة البعد عن مواطن التهم والشبه وعن مقارفة المنكرات والأخلاق الرديئة، لأن الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من خالط الفجار فجر، من خالط الأخيار بر. فبهذا ينبغي المؤمن التنزه عن القاذورات، أخلاق الرديئة السافة ومجتمعات الهادف وصحبة الأشرار والفجار، حتى لا يقع في شيء مما حرمه الله تعالى أو يترك شيء ما أوجبه الله عز وجل. نعم.
وحسن الجوار.
حسن الجوار أن يرعى حق جاره، سواء كان ذلك في السيارة في السفر أو كان ذلك في المنزل أو في المكتب، أن يراعي حق الجار وأن يحسن إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جار. فأوجب شيئا أن تكف أذاك عن جار، وأفضل منه أن تكرمه لإعطائه حقه، وأفضل منه أن تحسن إليه لأن تبدأ بفضل ولو آذاه. فهذا من الخصال الحميدة وأخلاق أهل الإيمان. ويكون ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائحه، أي غوائله وشروره. الذي يطلع في بيت جاره ينظر إلى محارمه أو يستمع إلى أصواتهم وحديثهم أو يضع النفايات أمام منزلهم أو يوقف السيارة أمام بابهم أو غير ذلك، كل هذه من ألوان الإساءة للجار ومن مخالفة السنة في ذلك. نعم.
ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها.
وذلك قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل ومن في إيمانه. فأوصى الله تعالى بهؤلاء خيرا بأنهم أهل الحاجة، إما لقرابتهم وإما لفقرهم وإما لمسكنتهم وغربتهم أو لغير ذلك من الأسباب. فينبغي أن يكون المؤمن رحيما بأهل الإسلام، يحب لهم من الخير ما يحب نفسه ويكرههم من الشر ما يكره نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجته أخيه كان الله في حاجته، وقال: والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. وجاء الحث على الشفاعة فعل الخير، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه يهودي، وشفع لمغيث عند بريرة، إلى غير ذلك مما كان عليه الصلاة والسلام من الخلق الجميل العظيم. نعم.
الدرس السادس عشر: الآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها.
السلام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله، فإن هذا تحية أهل الإسلام، وهو من موجبات التحاب ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. وله آثار كريمة السلام، وهو اسم من أسماء الله ينبغي أن يخشى بين الناس، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وسئل عليه الصلاة والسلام عن رجلين يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام، فقال: أولاهما بالله عز وجل. قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه، لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لحظ نفسه، أن يهجره لحظ نفسه لخلاف بينهما أو خصومة، فله أن يهجره ثلاثا لحظ نفسه أتيانا، ثم بعد ذلك لا يحل له هجر بل يسلم عليه ثلاثا. أما إذا كان هجر دينا وكان ينفع الهجر يرده إلى رشده فيهجر حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما يتخلف عن الجهاد 50 ليلة. أما إذا كان حظ نفسه لا يزيد عن 3 أيام. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا أمر السلام فإنه أمر عظيم، خلق كريم، وله آثار طيبة وعواقب محمودة في الدنيا والآخرة. وجعله الله تعالى تحية الجنة، فمن كان من أهل السلام في الدنيا كان من يسلم عليه في الجنة. ثاني:
البشاشة والأكل باليمين.
البشاشة المقصود عند اللقاء، كما قال عليه الصلاة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فانبساط وجهك لأخيك عند اللقاء صدقة منك عليه، فلا تحقرن شيئا من ذلك، عليك أن تلقى أخاك المسلم بوجه طليق، هذا من أخلاق الإسلام. هذه البشاشة، وهي من أسباب الأنس والمودة، وأن يركن إليك وأن يستفيد منك ويستنصحك، وهذا واجب عليك نحو أيضا إذا طلب ذلك منك. بعد البشاشة
والأكل باليمين.
الأكل باليمين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكان يقول: يا غلام كل بيمينه، كل لا وكل بيمينه كل ما يليك. فكان يرشد عليه الصلاة والسلام إلى استعمال اليمين، ويبين أن استعمال الشمال أن هذا من التشبه بالشيطان والكفار. ولما أكل رجل عنده بشماله قال: كل بيمينه، فقال الرجل متكبرا: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطع. فما رفع الرجل إلى في عقب بذلك.
نعم. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما.
ذلك أن يذكر الله عند دخول المسجد ويقدم رجله اليمنى، بسم الله، السلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وصحيح ورحمته. وكذلك إذا دخل منزل يذكر الله، فإن ذكر الله تعالى مطردة للشيطان ومفتاح لأبواب الرحمة والخير. لذلك ينبغي أن يذكر الله تعالى، وهكذا عند الخروج من المنزل وعند الخروج من المسجد. لكن عند الخروج يقدم رجله الشمال، ما عند الدخول فيقدم رجله اليمين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دخل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان للشياطين: فاتكم المبيت. إذا ذكر الله عند العشاء قال: فاتكم المبيت والعشاء. المقصود أن ينبغي ذكر الله. وقال: أغلق الباب واذكر اسم الله، حديث وفيه فإن الشيطان لا يفتح باب مغلق. نعم.
وعند السفر
كذلك الدعاء المأثور عند السفر يدعو به المرء ملتجيا الى الله تعالى، متمسكنا بين يديه، راجعا منه العون والتوفيق والعافيه، لان السفر قطعه من العذاب. اظن الاخطار والحاجه الشديده وضياع النفقه والضلال في الطريق وغير ذلك، فيلجا المؤمن الى ربه عند السفر ويتأدب بالعذاب الشرعيه المأثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقع الشر والمكاره ويوفق في سفره بالخير.
نعم. والإحسان مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار.
المقصود أن الإنسان يعامل الناس بالإحسان بطلاقة الوجه وطيب القول وبذل الفضل وكف الأذى وتحمل الأذى، وأحق الناس ببرك وإحسانك والدائك، ثم إخوانك وأقاربك وذووك وأرحامك فهم أحق الناس ببرك، ثم من يليك الجار القريب والجار البعيد وغير ذلك. المقصود أن المرء يعامل الناس بالخلق الحسن، والخلق الحسن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وهو رفعة في الدرجة حتى يكون صاحبه مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه، وهو كذلك أيضا يجمع خير الدنيا والآخرة، ومن أفضل العطاء الخلق الحسن. وجاء في فضائله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالق الناس بخلق حسن، وأخبر أنه أكثر شيء في ميزان العبد. والخلق الحسن يتحقق بخمسة أمور: الأول طلاقة الوجه عند اللقاء، والثاني طيب القول، والثالث كف الأذى، والرابع تحمل الأذى، والخامس بذل الفضل. فإذا تحليت هذه الخمسة كنت من أهل الخلق الحسن، وما نقص ذلك فهو نقص في خلقك.
والتهنئة بالمولود والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية.
كل ذلك إظهار السرور لسرور أهل الإسلام عامة والأقارب خاصة، تفرح لفرحهم وتسر لسرورهم، لأن هذا ما يؤنسهم وما يشيع المودة بينكم، من أسباب التعاون على البر والتقوى، من أسباب الرحمة وغير ذلك. فهذا خلق عظيم جم فيه خير كثير وفضائل كثيرة في دفع شرور كثيرة لا يعلمها إلا الله. ينبغي الإنسان أن يظهر السرور بسرور إخوانه، فإذا إن أخاك ولد له مولود تهنئه وتسرح له تحب له الخير كأنه ولد له، وهكذا إذا فاز بفرحه أو رزق سعة رزق أو غير ذلك تسر، أو دفع عن المكروه تسر. وكذلك تواسيهم عند المصيبة، إذا مات لهم قريب أو ذهب لهم غالي تجابرهم وتعزيهم، تبين أن لله تعالى عزاء من كل مصيبة وجبران من كل نقيصة وخلف من كل فاحش، وتسليهم وتخبر أن الدنيا ليست شيئا، وأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، من أعطاه الله الدين فقد أحبه، وأنه ما ذهب شيء على المسلم إلا عوضه الله تعالى عنه خيرا منه وكفر به من خطاياه، وكان من أسباب تكميل توحيده وتجرده لله عز وجل. الله تعالى قد يؤدب عبده ويلجئه إليه رحمة منه به سبحانه وتعالى، فيبتليه بالمصائب أو الخوف أو الهموم أو غير ذلك لأجل أن يلجأ إلى ربه ويضرع ويتخلى عن الخلق ويتخلق ويتعلق بالخالق جل وعلا. فينبغي أن المؤمن يكون مع إخوانه يسر في سرورهم ويحزن في حزنهم ويواسيهم عند مصيبتهم، فإن المؤمنين كالجسد الواحد. نعم.
شكر الله لفضيلته هذه الفوائد الجمة، وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، جاء دور الأسئلة.